الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فقد وقفنا عند الحديث الرابع من باب البيوع المنهي عنها من كتاب البيوع، من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحديث عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال المصنف عنه أي عن ابن عمر، والضمير عاد إلى الحديث السابق. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. والحديث عند البخاري وعند مسلم. أولا، من الناحية الحديثية للأهمية، لما رأيت أن هذا السياق أي نهى البيع والمشتري بهذا السياق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصحيحين لا في البخاري ولا في مسلم، ثم لما رأيت للصبر أهمية، قوله وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أخرج البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى، عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، وفي السياق عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. ده السياق. طبعا المشتري هو المبتاع، لكن السياق بمنطوقه نهى البائع والمبتاع، ده السياق الصحيح. تمام. أما السياق المصنف نأتي ننظر من خلال هذا الاستطراد من أين هو. وابن ماجة والنسائي من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ركزوا بقى من هذا الكلام، السياق هو أن رفاة لم نهى عن إيه، يبقى الصحابي ينقل أن النبي نهى. هذا السياق فيه النبي قال تمام لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، تمام، نهى البائع والمشتري. وطبعا نهى الضمن عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، نهى البائع والمشتري. وأبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن النبي عن مالك عن نافع به، وسياقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ومسلم والسياق المذكور له، وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو. طبعا الثمار حكم النخل، تمام، يعني هذا نص خاص يدخل في العموم، والعموم يدخل فيه أصول بهذه الصورة، لأن العلة إيه؟ العلة واحدة. نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى تبيض، ويأمن العاهد، نهى البائع والمشتري. نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى تبيض، حتى تبيض. العلة قال ويأمن الناهي ويأمن العاهد بعلة الايه؟ الحكم. نهى البائع والمشتري. ركزوا بقى في النصوص دي. ومسلم من طريق يحيى بن سعيد عن نافع به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر. ها؟ طبعا لا تبتاع ايه هنا؟ احسنت، يبقى فوق اللفظ لا تبيعه، وهنا ايه؟ يبقى نهى البائع والايه؟ والمشتري. حلو كده؟ طيب، لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحها ويذهب عنها الآفة. دي ايه؟ العلة. تمام؟ يبقى السياق اعلى عند مسلم وغيره، يأمن حتى يأمن العاهة، وهذا السياق حتى يذهب عنها الآفة. ومسلم من طريق اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. والبخاري من طريق عقيل، ومسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري اخبرني سياق عن سالم عن ابيه، سالم بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. والبخاري ومسلم من طريق شعبة ومسلم من طريق سفيان كلاهما عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر قال وذكر مثل السياق ابن جعفر السابق. وزاد شعبة اللي هو السابق في صفحة 66 أسفل الصفحة. وزاد شعبة وقيل لابن عمر ما صلاحه العلة هي بقى ما صلاحه قال حتى تذهب عاهته. تمام. وطبعا العاهة مش هتذهب إلا لما يحمر أو يصفر أو يصجع لطبيعة الأكل. خلاص يبقى أنا كده ضمنت ما فيش آفة تخرب عليه صفو هذا البدو أو هذا الصلاح. تمام. والنسائي من طريق طاووس قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. انتبه من الألفاظ انتبه إليها جدا عشان نحتاجها في ان نرجع عند الحنفية ده كله النهي على الأصل السابق ذكره. الأصل في النهي ايه؟ التحريم. قالوا لا ده نهي هنا مش التحريم ده نهي تنزيه. تمام. وعند مسلم من طريق أبي خيثمة ومن طريق زهير كلاهما عن أبي الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر حتى تصيب. هنا مقرونة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ هنا جابر هنا هذا الحديث بهذه العنعنة عند مسلم وضعه فين؟ في الآخر كما ترى. تمام. عن نسبة عند البخاري من طريق آخر كما يأتي. وهنا مسلم وضع مع أبي خيثمة زهير بن حرب. والبخاري من طريق ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير دي إيه؟ مقرونة. ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر ده فين؟ في البخاري. ومسلم والبخاري كذلك بالعزو المذكور من طريق خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. مش كده؟ دي ايه؟ احسنت متابعة. شفت ازاي؟ يبقى هنا يا اخواني لما بننظر هنا في مثل هذه الاشياء لا يمكن ابدا يحمل كلام البخاري ومسلم صحيحهما على ما في خارج الصحيحين. تمام؟ قلنا ان العنعنة هنا عند البخاري ومسلم اما محمول على السماع. تمام. واما في ظل الشواهد والايه والمتابعات. تمام كده. فلا يقال في المدلس بانه المدلس هو تيجي مثلا خارج تولد على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. طبعا هذا كلام غير مرضي. تمام. اقول ان البخاري ومسلم خرج لكثير من المدلسين بالعنعنة. ده كلام طبعا اللي بيكون تعلم علم الحديث على الكتب بيبقى هو ده مصيره. تمام. من لمين دي؟ خلاص انا بتكلم بقى بصرف نظر عن القضيه. بتكلم بصرف ايه بالنسبه حتى مسلم وما بعده يعني. تمام. مش كده اخواني؟ على كل حال هنا البخاري اخرجه من خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. دي متابعه لمن؟ ها نعم. وعنده أيضا أي عند البخاري من طريق سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله. دي متابعة إيه؟ متابعة كمان للحديث من حيث الجملة. تمام. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمرة نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار. تمام. ويؤكل منها. تبقى نعم. ليه؟ لا فيها كلام لها اللغة. بس انا لما جئت السياق اللي هم انا ذكرت هنا السياق تحمار وتصفار هما بمعنى في مناوشات بين اللغة ان تحمار وتصفار غير تحمار وتصفار يعني كلام. لكن هو المشهور ان تحمر كتصفر إلى آخره. ذاك أتيت لك بالسياق آخر هنا أن تحمر يتصر من كلام أنس توضيحا. قال ويوكل إيه؟ يبقى العلة هنا أن حمرت وتصرت خرجت من الطور الأول ولا يوكل ولا يشرب، لا الذي لا يوكل ولا يستطعم إلى طور إيه؟ طور الأكل. تمام. قال ويوكل منها. وهذا التفسير قد يكون مرفوعا وموقوفا ومقطوعا. تمام. مرفوعا معروف، موقوفا معروف، مقطوعا معروف. والإخوة اللي هم اللي ما عندوش فهم الموضوع يسأل أي حد من إخواننا المشهورين بعلم الحديث يوضح إيه مرفوع ومقطوع وموقوف. أما الأول اللي أنا قلت إما أن يكون مرفوع أو موقوف أو مقطوع بناء على هذه السياقات، يا ترى ده مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ ماشي. فأما الأول أي المرفوع فظاهره سياق مسلم، فظاهر سياقه فظاهر سياق مسلم يقتضيه، فظاهر سياق مسلم يقتضيه من طريق زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلى آخره، وأن يشتري النخل حتى يشقه. والإشقاه ده في السياق. تمام. نهى عن المحاقلة والمزابنة إلى آخره، وأن من جملة الإيه سياق المرفوع نهى النبي عن كذا وعن كذا وأن الواو العطف إيه، يبقى دي صورة إيه، صورة مرفوع. تمام. وأن يشتري النخل حتى يشقه. والإشقاه شو بقى الكلام، والإشقاه أنا قلت ظاهر سياق مسلم يقتضيه كما نرى الآن. والإشقاه أن تحمر أو تصفر ويؤكل منها شيء. كلمة شيء دي مهم لأن هي السؤال في الآخر مجلس إن شاء الله تعالى، لازم أن يكون الثمار تكون ظهرت أمامي كده، ولا لم يكن هناك في مؤشر أن بدأت تظهر، مش كده؟ خلي بالك من الألفاظ هذه مهمة. تمام. قال ويؤكل منها شيء. ها؟ قال إلى آخر. قال زيد، قال زيد. قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. زار السياق إيه؟ أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا الذي ذكر بالسياق تمام، هذا الذي ذكر أم أن الذي ذكره فيه مرفوع وموقوف؟ طبعا الصورة هذا الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ظاهره أن ده كلام إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون مراده مراد جابر بقوله هذا جميع الحديث فيدخل فيه التفسير. تمام. كل ما قيل من جابر يدخل في الايه المرفوع مع التفسير او الاصل مع تفسيره. ويحتمل ان يكون مراد اصل الحديث لا التفسير، ده على الاحتمال ان ليه ظاهر نص وده يحتمل وده ايه وده محتمل. فيكون التفسير من كلام الراوي وهو من اظن ما فيش كلام غير وهو جابر، واضح السياق. يبقى اما ان يكون مرفوعا واما ان يكون موقوفا. تمام. كما في رواية عبد الرحمن بن مهدي عند الإسماعيلي كان بفتح الباري بالعزو المذكور عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء به قال قلت لجابر ما تشقح، فظهر أن السائل سعيد والمفسر جابر. واضح كده معاه مركزين ولا لا؟ ها مركزين ولا زاد؟ ماشي. وهذا هو الثاني الموقوف وهو الأقرب. وأما الثالث وهو المقطوع أي يكون من تفسير سعيد بن ميناء روى عن جابر، بما يكون من كلام النبي أو جابر أو كلام التابعي. تمام. وهو المقطوع أي من كلام من تفسير سعيد بن ميناء هذا الروى عن جابر. فعند مسلم من طريق بهد بن أسد فحدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمار حتى تشقح. تمام. قال لحد كده انتهى الايه الحديث المرفوع. قال قلت لسعيد ما تشقح، يبقى سليم سأل مين؟ سعيد. قال ما تشقح؟ قال تحمار وتصفر ويؤكل منها. واضح كده؟ يبقى إما أن يكون مرفوع وإما أن يكون موقوف وإما أن يكون مقطوع. طبعا المرفوع واضح أنه هو الأقرب أن يكون من كلام جابر، تمام. ولو قلنا من كلام سيد كما واضح الآن من كلام سيد فسيد يكون أخذ عمن؟ عن شيخه جابر. يبقى الكلام للتابعي لأنه لم يأتي، الكلام للصحابي لأن التابع لم يأتي بما يخالف شيخه. ملحوظة: الرواية السابقة عن زيد فيها تفسير ما أجمل هنا، وهذا ظاهر ترجيح كونه موقوفا، وما قال ابن ميناء فهو عن شيخه جابر. وفي الباب بمثل ونحو ما ذكرت عن أنس وعائشة وابي هريرة وابن عباس وزيد الخدري وزيد بن ثابت، وسيأتي بيانه في المجالس اللي حقت إن شاء الله تعالى، لأن حديث أنس اللي بعد ده على طول نبت فقه وفقه فقه الايه الحديث اللي معنا الان. ما حبيت ان انا استطر طبعا في مرويات هذه، لكن عزلتك الى حديث انس عائشه ابو هريره ابن عباس ارسال خذ كل هذه الحديث بمثل وبنحو حديث الباب. ذكرت تلك الروايات لما رايتها يفسر بعضها بعضا وتؤكد على الحكم المراد من النص، هذا اولا، تمام. يبقى يفسر بعضها بعضا وتؤكد على الحكم المراد من النص، هذا أولا. وثانيا لأبين أن السياق المذكور ليس للبخاري ومسلم، وإنما هو لأبي داود، صحيح، وعنده لفظ الثمار بدل من الثمرة، والثمرة عند النسائي من طريق ليس عن ناس، تمام. يبقى السياق المذكور عند البخاري ومسلم نهى البائع والمبتاع، البائع والمشتري من سياق أبي داود، تمام. فلربما المصنف يعني كتبه من حفظه رحمه الله تعالى، وعلى كل حال لا يضره، لكن أردت السياق أن أقول هذا السياق مسلم أو سياق البخاري كما تعودنا، تمام. وكذا لأبين أيضا أن المراد ببدو الصلاح قدر زائد على ظهور الثمرة، دي نقطة مهمة جدا. فضل تفعل ليه؟ لأن هياتي عند المشهور في المشهور عند الحنفية ان قالوا لا، ده المراد من النص قبل الثمرة ما تطلع اصلا وتخرج، هاي لسه ما خرجتش، يعني لسه في ايه في بيسموها في جلابها، ما حدش يعرف عنها حاجة. هيقول لك ايه هي كده تأهلت انها تكون، لسه ما نعرفش عنها حاجة في مجال المعدوم، تمام ازاي؟ فيبقى لأبين ايضا ان المراد ببدو الصلاح قدر زاد على ظهور الثمرة، وذلك في قوله حتى تزهو. اللي انا قلته ده يا اخواني بقول بعض اخواننا اللي هم لهم عناية بقى بالدروس وبعض الاشياء هذه، وبحضر كثيرا، وده هيبان من هذا الكلام. اياك ان تعتمد على النص الواحد، على المرجع الواحد، وما تتسرعش، وبحضر لا تتسرع في الاعتماد على مصدر يكون ظاهره امامك المستقبل ايه المسألة. احذر انت بدأت تحذر دروسا وتتكلم وتواجه وتتكلم بفقه، لابد ان تتوسع في الايه او في اي مسألة ان كانت، في اي مجال كان لابد من الاستطراد قبل ما تذهب الى المجلس، تمام. اقراء كامل لما هو بين يديك المسألة تتكلم فيها، اقراء كامل هتبنك معالم المسألة، وبعد كده دون ما شئت في مجلسك، ماشي اخواني. وهتبن مثل هذا الكلام ما يؤكد مرة بعد الاخرى على هذا الشيء، فلا تتعجل حتى تضل نفسك في مكان الحرج. يبقى لبين المراد بدو الصلاح قدر زاد على ظهور الثمرة، وذلك في قوله حتى تزهو، نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها حتى تزهو، هذا هو المعني، تمام. وفي قوله وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وقوله وفي قوله ويذهب عنها الآفة، وقول أيضا حتى تذهب عاهته، وقوله حتى تحمر أو تصفر ويؤكل منها ويؤكل منها شيء، كل ذا سبب. فيظهر بذلك سبب الايه؟ سبب النهي، وهو خوف الغرر المتوقع حدوثه لكثرة الجوائح فيها، تمام. دي ملخص القضية، ندخل في تفصيل المسألة، تمام. قوله نهى البائع والمشتري، أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يوافقه على الحرام، ولأنه يضيع ماله وقد نهي عن إضاعته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وفي سورة الحديد قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. والشاهد في قوله مستخلفين فيه، ووجهه يعني وجه الشاهد من الاستدلال بهذه الآية أنه مسؤول عن التصرف فيه إيجابا وسلبا، مسألش الحر، تمام؟ ويجي مسألة ذكرت لك، طيب الآن احنا اتفقنا على انه ذكرت انا هذه المسألة تأتي، قلنا انه النهي لها حط نهي لغيري ولا نهي لذاتي ولا ايش يكون؟ الاشكال كله في قول النبي نهى البائع والمشتري. لو انه نهى النبي حتى عن بيع الثمر حتى يبدو صلحه لما دي قد انتهت، تمام؟ يبقى هنرجع بقى الكلام السابق، مسألة النهي يقتضي التحريم او النهي يقتضي الفساد. لكن هنا القضية في قول النبي نهى البائع والمشتري قضت على ايه؟ على ان المشتري يقول انا حر وما تزعل عن حد. شفت الكلام ده شغل زعبون؟ لا، ما نزل حلو كده، واضح الكلام؟ يبقى اصبح دي ايه؟ دي مناط الحكم. هنا انتبه لهذه الجزئية مهمة جدا، وانا هنا نبهت لهذا الشيء. طيب، وعليه فإن هذا البيع وإن كان فيه مصلحة للطرفين البائع والمشتري من حيث الأصل، إن ده بيع وشراء، البيع يعني له مصلحة والمشتري له مصلحة، فليس له أن يرتكب المنهي عنه فيه، كأن يقول البائع والمشتري ارتضينا أنا راضي وهو راضي، أو أن يقول المشتري أسقطت حقي من اعتبار المصلحة. شفت ازاي؟ ليس له ذلك. ليه؟ إنه كده الموضوع بقى العين هنا الآن، مبقاش في مجال بقى إن أنا ممكن إيه حقي أتنازل عنه، أو أنا نهيت لأجل مصلحتك أنت. لا، ده هنا نهى البيع والمشتري. ليه بقى؟ حكمة عرضها الله سبحانه وتعالى. هنا التعبد. يبقى لا. تمام؟ وهذا قد يسلم له إذا لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد قوله نهى البائع والمبتاع، لكن أما وقد ورد فلا مجال للاختيار فيه، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وغير ذلك. ولذا فهذا النهي على التحريم والمنع والفساد لفحش غرره، لقوله نهى البيع والمشتري، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه فقالوا. كيف مسألة المواشي؟ لا لا، لسه هنيجي احنا نتكلم في مسألة الثمار والأشياء والزروع دي، لسه جامعة استعجال هذه جاية جاية المواشي. نعم احسنت، هو جاي الجزئيه دي جاي الان، انا متكلمين عنها هنا، استعجلت المسائل، مسائل الزروع ومش عارف ايه وايش البطيخ والكلام ده كله، ده جاي هو الاخ احمد اشار الى جزئيه مهمه ودي جايه هنا الان. تمام، هتفق يبقطع الان والخساره تحملها انت. شفت ازاي؟ نعم، هذه هي. ليه؟ لان انا لما اشتري الشيء قبل بدون صراحه، يعني كما نقول في لهجتنا اخضر ولا يصح لشيء، وسبته على الاصل الذي هو للباء، خرج من عهدتي انا، وجات آفة نزلت عليه، من يتحمل؟ من بقى؟ شوف اخونا حسن قال ايه؟ خلاص البيع. طب وانا مال؟ هرجع بقول لك وانا مال، وتقول وانا مال؟ يا خراب بيتي، يا اللي مش عارف، طب وانا مال؟ شوف نرجع ندور بقى لايه؟ هذه الدائرة، وهل يعلم وهل يعلم واحد منا مادة الجوائح؟ تمام؟ شوف تجد هذه صورة تعبدية. نهى البائع والمشتري، تمام، لفض كثير من النزاعات، ولذا ما استطردت هنا بقى لعله ولأجل بدون ما اقول لأجل ولا على هاجب، اقول لك انا حر. شفت ازاي؟ هتقول اه لفض النزاعات والخصام والشقاق وايش الكلام ده كله، مقصد شريعه. طب انا حطمت هذا المقصد، يبقى تعبديا واجب عليك الامتثال، ان خلاف وقعت في الاثم وفي العقاب. شفت الكلام؟ طيب، وعليه فهذا النهي عن التحريم والمنع والفساد لبوح شراره ومن قبله صورته التعبدية. ها اكتبها زودها صورته التعبدية لا اكتبها ولا زودها يعني بعد ولفحش غرره ولفحش غرره اخر صفحة 68. ولذا فالنهي فهذا نهي على التحريم والمنع والفساد لفحش غرره. نكتب بعدها كده ايه ومن قبله يعني من قبل هذه الصورة حتى لما يقول فحش الغرار يبقى دي صورة تعبدية نهى البيع والايه والمشتري تمام. ومعلوم ان حال الصحابة رضي الله عز وجل مع الجميع اجمعين كانوا يمتثلون للواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات يستجيبون لا يفرقون بين هذا وبين هذا. اكتبها اكتب اكتبها لي فرق والمجال الجاي اكتبها لقوله نهى البيع والمشتري خلافا لأبي حنيفة وأصحابه فقالوا إنه على الند والاستحسان. شفتوا الكلام ليس بنهي وجوب وتحريم فأجازوا بيعها إذا خلقت وظهرت وإن لم يبدو صلاحها وهذا من وجه سيأتي بيانه الجزئية دي بالذات إنه إذا خلقت وبدأت تظهر ولم يبدو إيه صلاح هنقول كده من وجه ذكرته أنا في آخر الإيه في آخر المجلس ليس إن في كلام كثير في المذهب الحنفي في هذه الصورة وتضربت الأقوال عن أبي حنيفة وعن وده أخذ وقت بعض الشيء في تحرير الكلام الثابت عن أبي حنيفة وأصحابه. وأما بعض الأشياء بقى التفريعات اللي بيجري فيها الفروع المذهبية حضرت هنا قولا عجيبا عن ابن عبدين في نشر العرف كلام غريب جدا طبعا لا, لا, لا يقبل لا بالنص ولا بالأصول على قاعدته أصلا تمام. فهنا احتجوا بالآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال من باع نخلا ركزوا بقى معانا الجزئية دي بقى ده على قواعد أصول الحنفية تمام. أن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ها باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع اللي هم ايه هذه تأبيل النخل. قالوا دي السياق اللي استدلوا به النخل ايه أبرت لقحوها تمام خدوا من دي محل القياس في ظل ان ده خبر احاد وضربوا النص تمام. قالوا فلما اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط الثمره بعد الابار وقد اخبر انها للبائع علمنا ده شغل استنباطها بقى علمنا انها لم تدخل في صفقه بيع اصولها ما دخلتش بقى ايه النخل الاصل استثنى دي بمفردها مع انها لسه مفيش بلح مركزين لا ليه النخله اتقبرت لسه ما نشاف اي حاجه حاجات كده بتطير كده اللي هو اللقاحات هذه لسه تمام. واشترطها في البيع جعلها صفقه نص عليها العقد وبعدها عن الاصل اللي هي النخله فقال ده يعتبر ان هو كده اعمل وجود اللي هو هيكون بالح بعدين اللي هو الثمره اللي هي المفروض تكون ثمره اعتبرها بالصفقه. انت فهمتني كده الحنفيه كتبهم عايزه افهم شويه وعايزه ايه برايق وعايزه تشرب قهوه تمام تقوم تقدر ترد عليهم وتبطل ما حججهم ما تقالش ان الجماعه دول هم اللي احنا العتاوله والناس دول اي كلام بس فرحانين لي بالطاقيه والجلابيه والكلام ده كله والكلام ده لا عشان كده انا ايه بحب الاخ اللي يكون كبير وبيكون كده فاهم ما يقول وفاهم ما يقرا ماشي اخواني انت فهمت الصوره دي. طيب قال علمنا انها لم تدخل في صفقه بيع اصولها فلم يجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا لها ومع ذلك اعتبرها فين في البيع فهم كده. طيب وهي لسه ما بقتش حاجه بعد طيب فيدخلها في الصفقه بغير شرط. شوف الكلام دخلها في الصفقه بين بدون اي شروط لا تقول شرط قاطع ولا تقول شرط تبقية على النخل حد ما خدها ولا شيء. شفت كلام ازاي؟ هيأتي ايضا اشارة لهذه الجزئية. ولكنه اخبر انها في حين تبع الاصول للبائع تمام، واجاز المشتري اشتراطها في صفقته. الشاهد ده حطيت تحت الخط ده بقى ده اللي احنا عايزين. قال وما لم يدخل في الصفقة الا بالاشتراط جاز بيعه منفردا. فهمتم؟ هذا ثاني. قالوا وما لم يدخل في الصفقة الا بالاشتراط جاز بيعه منفردا. فدل ذلك على جواز بيع الثمرة بعد الأباض. جواز بعد مجرد ما أبرتها يجوز نبح، ما بقاش بقى لبدو صلاح ولا شيء أصلا، لسه ما ظهرتش أصلا، ده انت لسه يجوز منقحة ايه، لأنا شفت بلحة ولا شفت شيء خالص ولا شفت أي شيء بالمرة. تمام، شفت خرج بيه فين. قال فدل ذلك على جواز بيع الثمرة بعد الأبار قبل بدو صلاحها وهي في أطوارها الأولى. تمام، وذلك على أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لم يكن على الإيجاب والتحريم. شفت الجزئية دي؟ ها حلو، ها كلام يوقع، كلام يوقع فين؟ يوقع. طيب أنا أقول لك على حاجة. طيب دلوقتي حملت البقرة وعرفنا انها حملت، ونجيب المختص الان. شوف الحمل كان الان، الحمل ده موجود الان ابن شهر ابنه بثلاثة، وطبعا معلوم انه لسه ايه حاله ما ظهر. بنسأل الحنفية ما حكم بيع الجنين بهذه الصورة بطن امه؟ شفت الكلام ازاي؟ ولذا لما نقل الأئمة السلف السابقين عن الاجماع على ان هذا باطل بالاجماع لم يعتبروا هذه الاصول. كلام ازاي؟ ليه؟ لفحش الغرر. زي ما اقول دي التأبير دي ممكن يجي ريح تاخدها وتطير، اقول الجنين ده صحيح ولا لا؟ اللي نص نخل ايه؟ طب لا ده انت طيب شوف الشيخ احمد، لا خلي بالك انت عندك الان، هو حط هنا الان هيأتي فيه شيء ان شاء الله بيع الاصلي، ودي شيء كل متفق عليه ان بيع الاصلي دي تبع كما ذكرنا الان، دي تبع دي تبع ايه تبع، لكن انا اشتريها واسيبها على اصلها والكلام ده كله. هتقول لي طيب طب ما ده يعكر عليه، هقول لك جميل، حط النص العام جنب النص الخاص، حلو، المطلق جنب المقيد. لو اعتبرنا كما يقول شيخ احمد الان انه النص دوت ظاهر في الاستدلال له صحيح، اقول له طيب اعتبر هذا نص عام وما في الباب مخصصه، اعتبر هذا مطلق وما في الباب يقيده. انت معايا كده صحيح ولا لا؟ ماشي كده معايا؟ طيب لا ده نهيك بقى عن الالفاظ، ما احنا اتفقنا هما كل ده ليه منهم رحمهم الله، انه عاوز يخرج الواجب ويخرجه للايه للمستحب، عاوز يخرج المحرم وينزله للايه للكراهه اللي هي التنزيهيه بقى هنا. تمام، وده اصبح هنا ده شاهد على انه المحرم مامور به والمكروه منهي عنه، ده منهي عنه، والواجب منهي عنه، المستحب عفوا والواجب مامور به والمستحب مامور به. يبقى اصبح دي صوره للصوره القرائن التي تصرف الواجب الى المستحب والمحرم والمكروه والواجب الى المكروه. هتبقى قد تكون قرينة نصية وقد تكون قرينة استنباطية. فين بقى الاستنباطية؟ هذه ماشي معايا كده؟ انتم مركزين ولا لا؟
وقع الكلف يؤدي الى نتيجة.
ما بلاش الكلام الغامض ده، قول على طول كده يا شيخ حسن ايه؟ قول المحل بالظبط عشان
مكبلة في شيء. عند
الجمهور هم قالوا جاز ان ينسب اليه. الصورة وجهه هنا فين؟ لا خلينا في وجهه هنا فين؟
وجهه لما أكبر النفس قال لك أكبر النفس، هو نفسه المتكلم ما تكلم نفخ التأبير أصبح الناتج اللي هيبدو عن هذا التأبير منه. هل هذا هو اللي اعتمد على هذا؟ البائع تسبب في التأبير.
لا انا بس انا مش هقول بقى هنا تسبب، يعني انا مش هحطها هنا تسبب، اصل تسبب دوت يعني مساله ان انا اقول تسببت في شيء قد يكون عمدا وقد يكون عن غير عمد، انت معايا؟ لكن ديت الان دي صوره ايه؟ صوره معامله. انا مش هقول هو انا تسببت، ده انا تعمدت العمل.
انت معايا؟ حضرتك هو قال لنا عليها قياس اللي
حضرتك خلصتها.
لما قالوا ما جاز بيعه،
اي نعم
كذا، جاز بيعه منفردا، ما جاز اشتراطه وبيع البيع بيعه منفردا.
هي بالصورة دي، هي طبعا هنا شيء ان التأبير تبع الايه؟ بيع الاصل، تبع بيع الاصل. لا ايه تبع الاصل. هم قالوا دي ايه؟ ان الاخ برت فمرت للبائع، خدوا من نص السياق ايه؟ الا ان يشترط. شفتوا كلام ازاي؟ الا ان يشترط. تقول لك انا ابرتها يبقى دي بتاعتي، ان لسه اصلا هي ما خرجتش، ده انا ابرتها، انا ما خرجتها، انا البيعه بعتها. ركز الشيخ احمد معايا. يقول لك انا بعتها وكده كده انا ما خسرتش، بس انا اشتريت دي بقى بتاعتي، ان راحت راحت، ما راحتش انا ابرتها.
لا
يعني مش شرط ايه؟
لو
هي ملك اتاثرت الملك، انا بقول الان الاخذه برب اللي عليها، تمام؟ والبيع انتمت، بيع الشيء المؤبر بلاحقه. فبقول لك دي لا يؤثر معنا، دي شيء مطبق عليه الموضوع خلاص، منهي منه، حتى لو هو فيه ضرر بايه؟ بيبقى معفو عنه، تمام؟ الاشكال كله في الاستثناء، الا ان الشرط المبتاع اللي هو المشتري، المشتري في بقى شرط في ايه؟ ان ياخدها له. عشان كان رضي عشان كان بقول له هاخدش انا في عموم وخصوص ومطلق ومقيد هنا في هذه الحاله، فاخذ النص وخرج عليه الايه؟ وخرج المساله القياسيه هذه. ولذا انا ارتبطها هنا بشيء، قلت وهذا منهم مبني على اصلهم في رد الاخبار الاحاد بالقياس. ما ده محل قياس، مش ده محل ايه؟ ده دور القياس، استنبط هذه منين وضرب بها النص. طب ده نمشيش. وهذا مما عيب على المذهب بهذه الشيء، واعمال القياس في مقابلة النص الصريح فاسد، وهو من معيب به عليهم وشن عليهم جمهور الأئمة واهل الحديث. مش اخواني انك ترد تقيس النصوص على الاصول او القواعد المبنية عندكم، هذا طبعا شيء غير مرضي عند جمهور العلماء بالنسبة لهذا المذهب الحنفي. اثنين، عن زيد بن ثابت، الشيء الثاني استدلوا به، عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان. الدمان يعني ده فساد الطلع وفسد وتعفن، فسد وتعفن، أصابه المرض، أصابه مرض. يقول لك يعني أصابوا الدمان، أصابوا فاسد، وقالوا المرض وقتلوا العهات، ويقعد يجيب الشكاوي كلها عشان إيه؟ عشانك أنت تنزل له أو تسيب له شيء أو البيعة تنتهي. شفت كلام؟ دي الصورة، وده محل الاستدلال هنا عندهم. قال إنه أصاب الثمر، أصاب إنه أصاب الثمر الدمان، وأصابه مرض، أصابه كشام أيضا آفة تصيب الطلع حتى لا يرطب، عهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عنده هذه كثرت عنده الكسومة، لما كثرت عنده الكسومة بذلك قال فإما لا، والمعنى هنا يعني ألا تفعل كذا، إلا تفعل كذا فافعل كذا، وإن تفعل كذا فلا تفعل كذا. أنت فهمتني؟ فإما لا فلا تبتاعوا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. يعني تكون بقى تخش بالموضوعات دي كلها بقى كده، يبقى خلاص، يبقى لا تبوا حتى الثمر ايه؟ يبقى. قالوا المناسبة دي هي السبب انها قرينة خرجوها من المستحب، من الواجب الى المندوب. قالوا في النص كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم، يعني المقصود انه ده مش ناهي اصلي، ده ان حدثت مشاكل يبقى ممنوع كذا. شفت ازاي؟ دي وجه الاستدلال. تمام. قال جاء السياق ده بتمام هكذا. واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، اكتب دي على الصفحة الخلف، واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد لم يكن يبيع سرعة، اكتب على الخلف كده، خد خط كده امام الايه هذا الجزئية. واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد اللي هو اللي اتكلم هذا الكلام، ركز بقى، لم يكن يبيع ثمار ارضه، لم يكن يبيع ثمار ارضه. انتبه، حط السهم امام الجزء اللي هتكتبه عشان تعرف دي جايه منين. تمام. لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا، كلام هيوضح، فيتبين الاصفر من الاحمر. الله اكبر. تمام. ده تتمه السياق. قال البخاري قال البخاري رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عن بثة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. طبعا وخطني عند خارج ابن زيد، قال ان زيد لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا فيتبين الاصفر من الاحمر، انتهى كلامه. قال البخاري رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبثة بن خالد عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل، ده سهل اللي هو ابن ابي حسمة، عن زيد. الاثر هذا علقه البخاري، لا هذا مكتوب خلاص، علقه البخاري بالرقم المذكور، قال هكذا. وقال الليث عن ابي الزناد، ركز لنا الكلام هنا، وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن ابي حسمة الانصري من بني حارثة انه حدثه عن زيد بن ثابت وذكره. قال ابن حجر رحمه الله تعالى لم اره موصولا من طريق الليث. تمام. وقد رواه سعيد بن منصور عن ابي الزناد عن ابي، وحطيت تحتها خط لكلام ياتي ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ها، ولم يذكره ابن حجر فلعله لم يقف عليه والله اعلم. وقد رواه سعيد بن منصور عن ابي الزناد عن ابي نحو حديث الليث ولكن بالاسناد الثاني اللي انا مليته لك دلوقتي دون الاسناد الاول اللي هو معاه. وغرب ابو داود والطحاوي من طريق يونس بن يزيد عن ابي الزناد بالاسناد الاول اللي هو المذكور معك في الاصل دون الاسناد الثاني اللي انا مليتوله. والبياقي من طريق يونس بالاسنادين معا، ده كلام ابن حجر انتهى. قلت وخرج ابن عبد البر في الاستذكار باسناده من طريق عن بسر بن خالد قال حدثني يونس بن يزيد قال سالت ابا الزناد عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وما ذكر في ذلك، فقال كان عروة يحدث عن سهل عن زيد. قال رحمه الله هذا الحديث لا يجيء إلا من هذا الوجه، وظاهره الانقطاع، لم يسمعه أبو الزناد عن عروة. شفت ازاي؟ قلت والأيد ما ذكره ابن حجر عند ابن منصور عن أبي الزناد وعبد الله بن زكوان عن أبي. شفت الصورة دي؟ يبقى أبو الزناد أثق مين؟ أيوة. يبقى كلام ابن عبر هنا متوجه أو لا؟ نعم. رحمه الله البخاري، ولذا البخاري حطه فين؟ في المعلقات. ولذا نرى ابن عبد البر رحمه الله تعالى قد أعرض عنه محتجا بما ثبت في الباب. أنا جيل أنت زين الآن أنظر التغليق لابن ابن حجر. نشوف التغليق لحفظ ابن حجر، ربما أتى فيه مزيد من الكلام أو ربما يكون ذكر كلام ابن عبد رحمه الله تعالى. تغليق التعليق هذا كتاب يعني انفرد به ابن حجر رحمه الله تعالى. لذا نرى ابن عبد البر قد أعرض عنه محتجا بما ثبت في الباب فوجب القول بذلك. وبقوله تعالى، ده كلام ابن عبد البر، ذكر حديث الباب الحديث ابن عمر وهريرة وأنس تمام، وثم قال فوجب القول بذلك. وبقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. وقال ابن حجر رحمه الله حديث زيد بن ثابت يدل له، يدل الايه له، اي لقول الحنفية بانه النهي هنا على التنزيه، ظاهر السياق الكلام اللي هو ذكره بيدل له, وقد يحمل على الثاني. ده كلام ابن حجر. قلت برهانه فعل زيد بن ثابت نفسه, تمام, اللي هو ايه برهانه, اي القول الثاني اللي هو قول ابن حجر يحمل على الثاني. برهانه اي الثاني, كما تقولش بس برهانه فعل زيد ابن ثابت نفسه انه كان يبيع ايه الثمار حتى تبدو السرايا وبان ايه حتى تبين الاحمر والاصنام. ويشهد له ما صح عن جابر بن عبد الله قال قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة, وده عند عبد الرزاق. ومعاومة يعني يبيع السنتين والثلاثة او اكثر, تمام. نعم جاي ان شاء الله, لان تعرف ما تعرف مسألة السلم, يعني ميجي ان شاء الله السلم ده هيبقى فيها شيء برضو من الـ من الـ من الـ من, الـ من التفصيل, تمام. وهنا طبعا هنا ابو زبير نهى عن هذه الصورة. ومن جملة ما لهم من الاحناف ايضا ان عمر بن الخطاب عبد الله بن الزبير كان يبيعان ثمارهما قبل بدو صلاحها, وانهما كان يبيعان ثمارهما العام والعامين والاعوام. شفت الكلام. ولا يصح هذا عن عمر, فقد اخرجه عبد الرزاق من طريقين ضعيفين. وقال ابن عبد البر وما روي بصيغة الايه, وياتي ايضا مزيد كلام, وما روي عن عمر وابن الزبير, وما روي عن عمر وابن الزبير فلا يعلم احدا من العلماء تابعهم على ذلك. وذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين كما عند مسلم والاربع وغيره من حديث جابر. ثم قال رحمه الله تعالى يحتمل ان يكون بيع عمر وابن الزبير للثمار سنين ان صح ذلك عنهما, ان ذلك على ان كل سنة منها على حدتها فيكون حينئذ كمذهب الكوفيين. وفي الحالة يبقى لها محمل ان انا هاخد انا هأجر النخل. وذلك ما ذكرته هنا فيما يأتي بخص الكلام ان صورة استئجار النخل ليست في انا بأجر منك نخلك العام سنة واثنين وثلاثة سنة واللي بعدها واللي بعدها, يبقى انا استأجرت ايه استأجرت نخل. في فرق من استأجر نخلة واللي يطلع بتاعها نتاجي وان انا اقول ان نتاجي انا هشتريه. شفت الكلام. زي الان بيجلس جنب الحدائق وانا ارشدت هنا الان بيع الحديقة, يروح يشتري بستان في ان يخش كده اللي يدخل والبستان يقول لك انا هاخد زرع ده السنة دي. ادي صورة, وده انا سألت فيها يعني خطة هنا, او ان انا بأجر الحديقة البستان ده السنة دي واللي بعدها ان شاء الله ودي فلوس. الفرق بين الحالتين واضح الصورة, اصبح ده مالي وانا بقيم عليه, تمام. غير مطلوب كده اقول لك ايه اليوسفية او البرتقال انا ايه انا هاخد الزرعة دي خد واحد اثنين ثلاثة. شفت الكلام ازاي, وده واقع موجود من جملة من تجار حكوا لهذا الكلام. طيب خلاصة القول ان النهي في الحديث للتحريم والقرينة المذكورة ضعيفة المنال, ويشفع للحنفية رحمهم الله انهم مع جمهور العلماء في الآتي, تمام. وده الشيء الغريب يعني عن قالوا بالتنديد لانه دي فروع مذهب وعندهم في المذهب يقوم بهذا في الفروع, الرجال في المذهب الحنفي يقوم بهذا اصل الحنفية, لكن كلامنا غير الحنيفة رحمه الله تعالى المعني رقم واحد المذهب مع جمهور العلماء في الاتفاق الا في المسألة الاخيرة في شيء وفي حاجة فرعية انا وجهة نظري كما كتبته ما هوش خلاف اصل ده خلاف سول كما تتفقون معي ان شاء الله في مجلس اليوم حالا. يبقى يشمل الحنفية انهم مع جمهور العلماء في الآتي. واحد, البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال. شيخ هشام كلام كده. يبقى البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع في الحال. انتبه, ان كان منتفعا به حينئذ. شفت ازاي يا طبعا, ان كان منتفعا به حينئذ مقتضاه, ان لم ينتفع به فلا. اي وجه الانتفاع بقى كلام اللي انا اخونا ايه الشيخ شام. اذا قالوا هذا يصح بالاجماع, حكاه ابن قدامة. ركز بقى مع الجزئيه دي عشان ايه احنا نهتم بجزء الاصول شوية. حكاه ابن قدامة وابن هبيرة والنووي وابن ملقن وغيرهم, تمام. ولم يعتبره ابو زرع العراقي, يعني يعتبر ايه الاجماع هنا. وتبعه ابن حجر رحمه الله تعالى اعتمادا على رواية غير مشهورة عن ابن ابي ليلى والثوري. ركز من دي. قلت اعتمادا على رواية غير مشهورة عن ابن أبي ليلى والثوري فيما نص عليه ابن عبد البر، والمشهور عنهما قول الجمهور ان المشهور عن ابن أبي ليلى والثوري رحمه الله تعالى انه مع قول ايه جمهور العلماء، وان الرواية اللي رويت هذه اللي حكاها القرطبي وغيره هذا غير مشهورة، ونص على ابن عبد البر في الاذكار رحمه الله تبارك وتعالى، ولذا اعتبره ابن ملقن شذوذا لا يخرق به الاجماع. دي ملخص حاجة قلناها صحيح؟ طيب. وخالف في ذلك ابن حزم، ولعله اعتمد على ما روي عن الثوري وابن ابي ليلى. تمام. وعلى كل حال لم يعتبر النووي وغيره كالعراقي وابنه اللي هو ابن العراقي مخالفة ابن حزم للاجماع. تمام. كانه يعني كثيرا ما يخالف الاجماع، اللي طبعا واضح انهم ظهروا النصوص بعض الاشياء هذه. تمام. والإيش القياسات مثل الاشياء، فلم يعتبروا الخلاف، اذا فرض الوحيد بمخالفه الايه بمخالفه الاجماع. وانبه على ان المخالفه منهم سواء كان من الثوري وابن ابي ليلى او ابن حزم في اعتبار النهي مطلقا. ركز ده من الجزء دي مهم. ونبه على ان المخالفه منهم في اعتبار النهي مطلقا بشرط القطع او الترك. ما في لسه ما بدا صلحها ولسه بحصر او ممنوع تباع. ما في بالمره لا تقول شرط قطع ولا غيره. دي وجه الايه وجه المخالفه. ومن هنا احنا نجد انه انا يعني ضغطت بعض التفريعه بما يؤكد القول الاول. يبقى ونبه على ان المخالفه منهم في اعتبار النهي مطلقا بشرط القطع او الترك لظاهر الحديث، انه يعني عاوز ده جه منين؟ شفت الكلام؟ طيب. النهي عن البيع قبل بدو الصلاح، وهذا متوجه. الكلام ده كلام متوجه صحيح؟ يعني خلينا مع الحق. لكن الاستثناء المذكور بالضابط المذكور يضيق جدا حد المخالفة من حيث الآتي. إن منع البيع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهد، من تلف الثمرة وحدوث العهد عليها قبل أخذها، بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ده فرضه النفس. النفس هيجي شيء غريب أو من فهم الحنفية فيه. تمام. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وده سبق. وعليه فإذا كانت الثمرة لم ينتفع بها مثل الجواز تبقى خضرة ولا لا؟ تنفع تتاكل ولا لسه؟ طيب البرتقال، اليوسف، الكمثرى، التفاح، وليه؟ بيعملوا فيها؟ طيب يا عادي. والمان ما انت عدت بقى كما تقول بقى عدت زي ما تقول. ها المهم كما يعني دي طبعا عزاء فقد بقى لن يصح بيعه الا بشرط لا بشرط لن يصح بيعه بشرط القطع، وان حدث فالبيع فاسد مع الاثم لتعمد المخالفة، وهذا مشهور اليوم بين التجار. ولكن يصح في البعض كالموت، ما يعبان هذا الكلام كالموت، لجريان العرف عند اهله على فساده اذا بقي على شجر حتى يصفر. تمام كده. فلا بد من قطعه قبل بدو صلاحه، ويخزن لبدوه، هكذا اخبرنا اكثر من تاجر ثوثه. فهذا لابد من اعتباره جمعا بين المصلحه والمفسده، فنقل الاجماع والحاله وهذه لم يخرم. ماشي كده اللي هو يعني ظهرت ده وخلاص قالت ان كده هتبدأ تدخل في الطور اللي بعد، يعني الموضة بتطلع ماذا مثلا لسه بتنمو، ما فيش بيع بقى ايه كده بالصورة دي، لكن بدأت الموضة تكبر خلاص خلاص. منين ما هو لو اتفرت على ابوها كما بيقولون طبعا طبعا ده خلاص انتهى حالها. انت عارف الموضة سريع لايه اي ما انا سألت اكثر واحد في الجزء. والغريب بقى ركزوا بقى مع والغريب من ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ذكر عن يزيد بن أبي حبيب قوله بجواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا ولو بشرط التبقية والترك على ثمره، هو ملك للبائع وعلى أصله، ها؟ بشرط التبقية والترك على أصله، على أصله، ها؟ هو ملك للبائع. ووهم الحافظ به الإجماع، ده ينفع؟ ده ينفع خالصا بالإجماع؟ ووهم الحافظ به الإجماع مع أنه مخالف للنص، ده الإشكال كله يا ترى أصيل قطع أو لا؟ لكن ده أقول ما في لا قطع ولا غير قطع، يبيع يجوز بيع مطلق، مين يقول كده؟ بل هذا كلام مخالف النص، بل يعتبر يعطي هذه الحالة أجعله خارج الإجماع؟ طبعا هذا كلام غريب من الحافظ، فلعله رحمه الله تعالى. وهذا مثال من الأمثلة التي نبهت عليها مرات في مسألة الإجماع. اثنين، البيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية، يعني أنا هبيعه، هبيع اليوسفي أو البرتقال على الشجر أو المانجا على الشجر أو الجافة على الشجر، وأقول له دي بقى لما تستوي أخدها. شفت الصورة إزاي؟ دخل التاجر كده في الايه، في الحديقة أو في البستان كده، قال له ايه، انا هعرف الزرعة دي السنة دي، بيتفرج كده لقى بقى ليه الحاجة شكلها حلو، الثمر طلع حلوة كده وبتاع، استخضر، تمام؟ قال انا ايه، انا اتفق واشتري بقى، اشتري الزرعة دي وادي فلوس، بس انا العقد موجود الايه، لا 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 بقى انتهت، انتهى الموضوع، خلص، ده بقى فلوس او ده بقى تحت حساب الى اخره، هم اتفقوا، واخلي الثمرة لما تستوي اخدها، ده اسمه شرط الايه، التبقية المعنية هنا، تمام؟ واضح كده الصورة، واضح الصورة كده يا اخواني في المنطقة كده. دي ايضا في تجار بيعملوا هذا الشيء حاليا، اي تبقية الثمرة وتركها على اصلها حتى يبدو صلاحها، فلا يصح البيع اجماعا. كذلك من عنها ايه؟ ما احنا خلفناش، طيب احنا حاجة، ما هي دي، هي صور، صور خرجت من المنهي، ما هي دي مصور بنا عنها برضه، مش بقول لك رقم اثنين، ها؟ صورة من الصور بالمنهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبل، ما هو دي كلها نظر فقهاء في الايه؟ في الاخر، اتبنى هالشريه وخليها على الشجرة. لا انت بودي ده في خلاف عن الحنفية فيها، مش احنا انت كنت ما تلح معانا، اولا شريتها وحلوه زي الفل كده، ما فيش بيع الاثنين، المهم ان هم اننا خلص وقال لما تستوى خدها بتاعتي، يبقى انا هربط الاصل لحد ما خلص انا ثمرت من علين من على الشجر. شو الكلام؟ ولذا هنا قالوا لا يصح البيع اجماعا كما حكى ابن المنذر وابن قدامه وابو زرعه وغيرهم لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الباب، فلا يحرم الاجماع هنا بنقل ابن حجر عن يزيد بن ابي حبيب بالجواز المطلق وعدم اعتبار اي شرط. وهذه الصورة جاري بها العمل ايضا بين تجار الفواتح، وهذا بخلاف ما اذا استأجر الحديقة عاما او عامين او اكثر وقام عليها، وهذا واضح لا شك فيه. انا من البداية العام بقول له انا هاخد الحديقة البرتقال دي ان شاء الله السنة الجاية، يبقى الزرعة دي يبقى بتاعتي انا، مفيش مشكلة، هاخد شجر بأجرها، تمام؟ دي صورة ودي ايه، ودي صورة، دي ما فيش لا اشكالية، تمام؟ البيع قبل بدو الصلاح مطلقا. نقف هنا ولا نقف؟ طيب انا نقف هنا. طيب بالنسبة لاخواني، انا كنت يعني ارجو من اخواني ان يعطيني اجازة، ها؟ اجازة يعني اسبوعا او اكثر، نعم؟ يعني يعني ان شاء الله الاسبوع القادم كله مش هيبقى في مجلس، وربما اللي بعده، لسبب بس بجهز كتاب الإمام بكر بن أبي شيبة للطباعه، لان بقى ده كده مش عارف اعمل شيء، فهو يحتاج بس مني مجهود سنه، فيعني ان شاء الله الاسبوع القادم، ويبقى في اتصال بينا على يوم السبت، اذا انا انتهيت شيء هقول لكم مجلس موجود، ما كانش يبقى الاتصال على الاربع، مش كده؟ هيبقى فيه بس يكون ده حلقه اتصال بينا، يعني على الاربع ان شاء الله بعد القادم، يعني الاسبوع القادم كله ان شاء الله ما فيش مجلس، ويبقى الاتصال على ليه ان شاء الله، يعني في الغالب برضو مش ما اظنش هيبقى في السبت، يبقى الاتصال على الاربع، ان كان الاربع كان ما كانش يبقى ان شاء الله تعالى كنا نضبط اموري، يبقى على ليه على السبت، ماشي؟ يعني المهم يكون في اتصال بعد الاسبوع القادم، ماشي؟ وجزاكم بقى. بالنسبه للامتحان بقى، الامتحان كان المنتظر ان يكون في امتحان، ونظرا وطبعا كل هذا الاخوات طبعا عارف لغات مستعدات لهذا الكلام طبعا، فيعني فهو ايه بالنسبه لبعض الاخوه الفضلاء طبعا في امتحان معها، وبعدين الاخوه اللي هم في الجامعات واللي في الدراسات ده بارك الله فيهم يعني وفقهم الله. ففي المدخل الايام اللي جايه دي ايام فيها ايه يعني فيها، واحنا دايما خلينا احنا الاخر ما في مشكله، بس بشرط اللي بيتخلف بزعل منه، اللي بيتخلف بزعل منه يا انه انت خدت مجالس، المجالس دي خدها وذاكرها، انت يعني حضور المجالس دي لايه؟ لايه؟ تسليه ولا علم؟ العلم ده انت بتاخده لاجل رفع انت راغبها ولا لاجل مجرد تضييع وقت كما يقول البعض؟ لا، يبقى في حضور. وكما اتفقنا انه يعني ايه هم القوم لا يشقى جليسوا، حد شقى قبل كده باي شيء عفانا واياكم؟ ها ان كانش كده في كده ماشي خلاص. اسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا واياكم على خير، ويعني ارجو من اخواني انه يدعو لي بالتوفيق. يعني ان شاء الله يعني في الغالب هيكون في شهر 2.